الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
المسألة السابعة في تأجيج النار. المؤجج للنار لو سلت النار وأتلفت وجرحت أو قتلت، فهل يضمن المؤجج أو لا يضمن؟ المسألة ذات حوار. مؤجج النار تارة يؤجج النار ويضرم النار ويشعل النار في ملكه، وأخرى في ملك الغير. ملك الغير تارة بإذن من مالكه وثانية من دون الإذن، وتارة يؤجج النار في ملك مباح، لا ملك نفسه ولا ملك الغير، بل في أرض مباحة. ومؤجج النار تارة النار تسري وتتلف وأخرى لا تسري، ثم فيما إذا سرت تارة يؤجج النار بالقدر المعتاد وبقدر الحاجة، وأخرى يؤجج النار أكثر من الحاجة. ثم تارة فيما يؤجج يعلم بوجود ريح عاصفة، وأخرى لا يوجد ريح عاصفة إنما خفيفة أو ريح ساكنة، فالمسألة ذات صور. إذا أجج النار وأبرمها وهو يعلم بأن ليس هناك ريح عاصفة، بل لم يكن ريحا أو كانت ولكن خفيفة لا تؤثر في سراية النار، وأجج بقدر الحاجة لمنفعته كإرادة الطبخ على النار أو الدف أو ما شابه ذلك، فلو أجج اتفاقا سرت النار وأتلفت أحرقت مالا أو إنسانا فإنه لا يضمن، لأن له التصرف في ماله كيفما شاء، في ملكه كيفما شاء، والناس مسلطون على أموالهم، فلو أن يتصرف في ملكه فأشعل النار في ملكه فعليه لا يكون ضامنا. الصورة الثانية لو أشعلها بقدر الحاجة ويعلم بعدم وجود ريح، ولكن بغتة اتفاقا هبت ريح وجعلت النار شذر مدر من كل طرف من كل جانب بحيث أحرقت وأتلفت، في هذه الحالة أيضا لا يكون ضامنا. أما الصورة الثالثة فيما إذا أضرم النار وأشعلها أقدر أكثر من قدر الحاجة، قيل يضمن. وكذلك فيما إذا علم بوجود ريح عاصفة فقيل يضمن، لأنه فرط، والمفرط يكون كالغاصب تقريبا، المفرط يكون تصرفه تصرف عدواني فلذا يضمن. وأما في ملك الغير فإن كان بالإذن فحكمه حكم ملكه، وإن كان بغير الإذن فإنه لا يجوز له ذلك ويضمن مطلقا، سواء أضرم أكثر من الحاجة ولم يعلم بعاصفة أو علم أو كان أقل من الحاجة، لا فرق في ذلك، مطلقا يكون ضامن لأنه تصرف في ملك الغير ولا يجوز له التصرف.
المناطق أنه مو في كثير النار أو قليله، وإنما المناطق في الريح، وجود الريح وعدم وجوده.
المناطق الثانية زين. فالصورة الأخرى فيما إذا أجج في أرض مباحة، الأرض المباح الظاهر أن حكمها حكم الملك، فلو كان في أرض المباح أكثر من الحاجة ويعلم بوجود الريح مع ذلك أجج فإنه يكون ضامن، وإلا فلا يضمن. والظاهر من اجتماع الملاكين، ملاك التأجج أكثر من الحاجة وملاك وجود الريح وعدم الريح، فلو وجد وأجج أكثر من الحاجة فإنه يكون ضامن، وإلا فلو كان الريح أكثر أو كانت النار أكثر فإنه لا يضمن. وقيل بمجرد وجود أحد الملاكين يكون ضامنا حتى لو لم يوجد الملاك الآخر. هذا بالنسبة إلى تفصيل المسألة التابعة. طبعا مرت علينا رواية في ستة غلمان، وشرحنا تلك الرواية على أن المراد من الغلمان الأولاد، وتبادر إلى الذهن أنه كيف اشترط العدالة بالنسبة إلى الغلمان، ويرد عليه إشكال آخر لو كان المراد من الغلمان الصبيان، يرد أنه كيف يطالب من الغلمان الصبيان، يرد أنه كيف يطالب شهادتهم، كيف الولي يطالب شهادة الصبيان مع أن شهادة الصبيان لا تقبل. فرجعت إلى الرواية، والظاهر من الرواية كما في صفحة 174 المجلد 19 من الوسائل، الرواية هناك موجودة، الظاهر من ستة غلمان العبيد لدى يطالب بشهادتهم ويشترط عدالتهم، الظاهر ذلك، فتصح مسألة المصنف والشارع حينئذ في المطالبة وفي عدم المطالبة، لا بأس بتصحيح هذا المعنى الذي مر علينا سابقا.
قد يكون الشارع خارج عن هموم
لا يطالب منهم الشهادة أي، وليس من الأولياء. الجزء 19 صفحة 174. وأما المسألة التي ترتبط بما نحن فيه أيضا في بيان أنه يضمن أو لا يضمن، مسألة جناية الدابة، الدابة تارة تكون وحدها وأخرى تكون مع شخص، مع شخص تأتينا في المسألة التاسعة. وأما إذا كانت الدابة بوحدها فلو خرجت من الإسطبل أو المكان المعد لها وجنت بدابة أخرى، فهل يضمن صاحب الدابة تلك الدابة المجني عليها أو لا يضمن؟ المسألة أيضا ذات صور، تارة تكون الجناية في الناس بقتل الدابة الأخرى، وأخرى في الطرف، وثالثة في المال، ثم الجناية تارة تكون مع تفريط صاحب الدابة الأولى وأخرى مع المحافظة، فلو كانت مع المحافظة يعني قد حافظ على دابته بربطها وتوثيقها في الإسطابل وما شابه ذلك، وخرجت أو فتح مثلا فتح زمامها شخص آخر ولا يعلم المالك، مالك الدابة وصاحب الدابة لا يعلم بذلك، فخرجت طفل أو لا رجل كبير فتح الزمام وخرجت الدابة فجنت على دابة أخرى، في هذه الحالة لا يضمن لأنه لم يفرط، باعتبار الملاك هو التفريط وعدم التفريط، لو فرط في حفظها فإنه يضمن، بما أنه لم يفرط فلا يضمن. بناء على هذا المعنى هناك تفريعات من الفروع بالنسبة إلى البعير المقتلم الذي قد تارت وهاجت شهوته لركوب المادة، فلو علم الصاحب علم المالك بهذا البعير وبحالته وبشهوته ولم يحفظ البعير فخرج البعير هائجا وأتلف قتل أو جرح أو أتلف المال، فإن المالك يكون ضامنا بلا شك لأنه قد لم يحفظ هذا البعير مع أنه من مثله يحفظ. أما لو حفظ البعير ولكن ثارت الشهوة بحيث قطع الحابل والعقال مثلا وقتل الناس فإنه لا يضمن، وكذلك الكلب العقور لو حفظ من قبل أهله فإنه لو أورد جناية على آخر لا يضمن، أما لو لم يحفظ فيكون صاحب الكلب العقور ضامن. وأما الهرة الضارية التي لها حالة التوحش والسبعية، تلحق بالكلب أو لا تلحق، في المسألة قولان ووجهان، قيل باللحوق وقيل بعدم اللحوق. وجه اللحوق على أنها ما الفارق بينها وبين الكلب الضاري، والكلب العقور. على كل حال لا بد من حفظها، فإن لم تحفظ فيوجب ذلك أن تضمن جنايتها. وقيل بعدم الضمان لأن العادة عند الناس وعند العرف جرت في إحلال هذه الهرة أنه لا تربط وتوثق، تكون محلولة، فلذا لو أوردت جناية لا يكون صاحب الهرة ضامنها. هذه بالنسبة إلى المسألة الثامنة. وأما المسألة التاسعة، طبعا ها هنا فروع نذكرها من خلال التطبيق. وأما المسألة التاسعة فيما إذا كانت جناية من قبل دابة ولكن مع شخص آخر، الشخص الآخر لا يخلو إما أن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا. القائد الذي يقود الدابة، يعني تكون الدابة خلفه، والسائق الذي يسوق الدابة، بمعنى أن تكون الدابة أمامه. فإذا كانت الدابة مع راكب أو سائق أو قائد، والراكب تارة يكون مالكا للدابة وأخرى يكون غير مالك، ولما لم يكن مالك تارة يكون مع الراكب مالك الدابة ويحمي الدابة ويراعي الدابة، وأخرى معه الراكب ولا يحمي، وثالثة ليس معه الراكب مطلقا. ثم الراكب تارة يكون عبارة عن واحد وأخرى عن اثنين أو ثلاثة. فالمسألة فيما نحن فيه ذات صور. وخلاصة المسألة أن الرأس، يعني ما يفعله رأس الدابة ويد الدابة، يكون الإنسان الراكب والسائق والقائد ضامن لو لم يحافظ على الدابة. لو لم يحافظ على الدابة يكون ضامنا. وأما الرجلين فلا يكون، السائق فلا يكون القائد والراكب ضامن، ولكن السائق يضمن الرجلين أيضا. وقد ورد تعليل ذلك في الرواية على أنه الرجلان ليس بحكم الراكب وليس بحكم القائد، الراكب والقائد مسؤول عن رأس الدابة ورجل الدابة دون ويد الدابة دون الرجلين، ولكن السائق تمام الدابة أمامه، فلذا يكون مسؤول عن الرأس واليدين والرجلين بلا شك. هذا فيما إذا كان واحد. وأما إذا كان متعدد فإنه تنقسم الضمان، فيما إذا كان هناك ضمان تنقسم الضمان وتنقسم الدية حسب الاشتراك في المشترك دون المختص، يعني في الرأس، في جناية الرأس وجناية اليدين يشترك الجميع الثلاثة، القائد والسائق والراكب. أما في جناية الرجل فيختص بالسائق فقط دون الراكب ودون القائد. وها هنا تفريعات أيضا تأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. المسألة السابعة، لو أجج نارا شخص أجج نار، إما يكون في ملكه ولو لمنفعة لنفسه، يؤجج النار لكي يستفيد من النار، في ريح معتدلة، يؤجج النار في ريح معتدلة أو ريح ساكنة، ولم تزد النار عن قدر الحاجة التي أغرمها، أغرم النار وأشعلها لأجلها، لأجل الحاجة، إنها يرجع الحاجة، فلا ضمان إذا أجج بهذه الشرائط بهذه القيود، لا يكون ضامنا لو سرت النار وأتلفت، فلا ضمان لأن له التصرف في ملكه كيف شاء، الناس مسلطون على أموالهم. وإن عطفت الريح بعد إضرامها عطفت الريح بعد إضرامها، في هذه الحالة أيضا لا يكون ضامنا لعدم التفريط لأنه لم يفرط. وإلا صدفة اتفاقا، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، يا من بدنياه اشتغل. وإن عصفت الريح بعد إضرامها وإشعالها بغتة لعدم التفريط إنما لا يضمن لأنه لم يفرط، فكأنما الملاك هو التفريط وعدم التفريط. وإن لا يفعل كذلك بأن كان الريح عاصفة حالة الإضرام على وجه يوجب ظن التعدي، الريح عاصفة ويظن هذا الشخص المؤجج يظن أنه بتأجيج النار ربما تتعدى النار إلى الغير فتهلفه أو تتلف المال، على وجه يوجب ظن التعدي إلى ملك الغير، أو زاد في التأجيج وفي الإضرام عن قدر الحاجة، وإن كانت الريح ساكنة ضمن في هذين الحالين ضمن سراية النار إلى ملك غيره، فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرين، إما الزيادة عن قدر الحاجة أو وجود عصف الريح وعاصفة الريح. وقيل يشترط اجتماعهما اجتماع الزيادة والعاصف معا، وقيل يكفي ظن التعدي إلى ملك الغير مطلقا سواء زاد عن قدر الحاجة أو لم يزد، وسواء عصفة الريح أو لم تعصف، ومثله القول في إرسال الماء، وقد تقدم في ذلك كله في باب الغاص كتاب الغاص تحدث المصنف والشارح عن هاتين المسألتين، والشارح ينقد كلام المصنف هنا فيقول له أنت في صدد تلخيص الأحكام الشرعية وبيان الأحكام الشرعية في كتاب اللمعة بنحو الاختصار، فلماذا هذا التطويل والتكرار مرة أخرى؟ وقد تقدم الكلام في ذلك كله في باب الغاص، ولا وجه لذكر هذه المسائل مرة ثانية في هذا المختصر، ولا وجه لذكرها في هذا المختصر مرتين. والرواية في هذا الباب جاءت في المجلد 19 صفحة 210، أقرأ لكم الرواية ولا بأس بها. عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم، هنا الكلام كان في ماذا أشعل في داره في ملكه، والرواية في دار قوم، لكن من هذه الرواية يستفاد بقية الصور، في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل، يعني يكون ضامنا فيما إذا كان متعديا.
يعني كعندي
طبعا قتل العمد الآن يذكر هذا المعنى. ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه، يعني ليس له أن يؤجج في ذلك الموضع كملك غيره، ملك الغير وإذا به صاحبنا يؤجج النار، ضمن الأنفس والأموال في ماله، يرجى الانتباه، ضمن الأنفس والأموال في ماله، في ماله متعلق بالأموال، يعني يضمن، والضمان يكون من ماله لا من مال العاقلة لأنه يكون شبيه العامد، لكن بشرط مع تعذر التخلص من قبل أرباب الملك، يعني أرباب الملك لو أمكنهم أن يتخلصوا من النار فيجب عليهم ذلك، بحيث لو لم يتخلصوا من النار لا يكون مؤجج النار ضامنا، ولكن إذا كان بنحو لا يمكن لأرباب التخلص أن لأرباب الملك أن يخلصوا أنفسهم من النار ولا لهم أن يخلصوا متاعهم مثلا من النار، في هذه الحالة يضمن. إذا ضمن مؤجج النار الأنفس والأموال مع تعذر التخلص من قبل أرباب الملك في ماله، يعني يضمن في ماله، ولو قصد الإتلاف، إذا كان قاصدا للإتلاف وللإحراق فهو عامد بلا شك، يقاد في النفس، يعني في مقابل الإتلاف النفسي يقاد، يقتص منه قودا مع ضمان المال، يضمن المال أيضا، بمعنى أنه يؤخذ منه ضمان المال المتلوف أولا ثم بعد ذلك يقتص منه قودا في مقابل إحراق الناس وقتل الناس. ولو أججها، الصورة الأخيرة، ولو أججها أجج النار في المباح في أرض المباحة، فالظاهر أن المباح كالملك، حكمه حكم الملك لجواز التصرف في أرض المباحة، لجواز التصرف في المباح. المسألة الثامنة
تحقق الشرطين، إنه يكون باب القتل الخطأ، يعني لو كانت في ملكه مع عدم وجود الريح ولا قدر حاجة.
لا لم يكن خطأ لأنه باعتبار الناس مسلطون على أموالهم، يعني هذه القاعدة حاكمة على مسألة الخطأ وقتل الخطأ بنحو الحكومة. المسألة الثامنة يؤخذ من بيت المال ولا تبالي. الثامنة لو فرط في حفظ دابته الأطفال العاقلة باعتبار خطأ الأطفال عمد الأطفال خطأ العاقلة تظلم. الثامنة لو فرط في حفظ دابته فدخلت على دابة أخرى فجنت وقتلت فجنت عليها ضمن جنايتها، صاحب الدابة يضمن جناية هذه الدابة الداخلة لتفريطه لأنه فرط في الحفظ لتفريطه، ولو جني عليها دخلت الداخلة ولكن المدخولة أقوى من الداخلة، في هذه الحال المدخولة مثلا قتلت الداخلة، لا يكون صاحب المدخولة ضامن لدم الداخلة. لماذا؟ لأن دم الداخلة يكون هدر أو يكون هدرا عفوا. ولو جني عليها أي جنت المدخول عليها على دابته الداخلة فهدر دمها هدر. ولو لم يفرط في حفظ دابته بأن انتقلت من الإصطبل الموثوق، إصطبل مستحكم وموثوق مكان الحيوانات، أو حلها حل الدابة غير المالك فلا ضمان في هذين الحالين لإصالة البراءة. نشوف أنه عليه الضمان أو لا، الأصل عدم الضمان لإصالة البراءة، ولكن الشيء نعم
الغير اللي حل الدابة ما يضمن،
الغير إذا كان متعديا فهو ضامن، أما إذا لم يكن متعدي فهو غير ضامن. وأطلق الشيخ الطوسي عليه الرحمة وجماعة من تلامذته ضمان صاحب الداخلة، قالوا صاحب الداخلة مطلقا يكون ضامن سواء فرط أو لم يفرط ما تجنيه الدابة لقضية علي عليه السلام، لقضاء أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الرواية ضعيفة السند، بل في كتاب من لا يحضره الفقيه من الشيخ الصدوق الرواية مرسلة، فاعتبار التفريط وعدم التفريط هو الملاك هو المتجه أنه لو فرط فيكون ضامن وإلا فلا يكون ضامن. أما الرواية المجلد 19 صفحة 191 الرواية لطيفة لا بأس أن نقرأ الرواية للتأمل والتبرك.
191
نعم 191 محمد بن يعقوب الكلين رحمة الله عليه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن معصب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه. طبعا ضعف الرواية تارة من حيث السند وأخرى من حيث المتن أيضا يعلم، مثلا الآن من حيث المتن معلوم أنه القضية فيها نوع من التصفيط ربما صح التعبير، لأنه النبي الأكرم يرجع الأمر أولا إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى علي عليه السلام، ولماذا لم يرجع أولا إلى عمر مثلا، وربما إشارة ربما من النبي لحكمة من النبي أنه يشير إلى الاختلاف الذي سيقع وأن الحق مع أمير المؤمنين عليه السلام. فرفع ذلك إليه إلى النبي وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال يا أبا بكر اقضي بينهم، فقال لأنه الخليفة لا بد أن يكون قاضيا بين الناس وعارفا بالقضاء، أقضاكم علي كما في الرواية الشريفة. اسمع وربما إشارة إلى هذا المعنى أحسن، أنه الرسول أراد أن يشير على أنه لا يستحق الخلافة لأنه لا يعرف أنه كيف يقضي بين الناس، فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال يا أبا بكر اقضي بينهم، فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء، فقال يا عمر اقضي بينهم، فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء، فقال مثل قول أبي بكر، فقال يا علي اقضي بينهم. فقال نعم يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه، يعني في المكان الذي كان يستريح في مستراحه، ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين. أمير المؤمنين نفس الرسول الأكرم جعل مني. طبعا جاء في الهامش حكمهما بين البهيمتين، وحكم علي عليه السلام بين أصحابهما. وأما وجه الحديث فلعل الثور كان مختلما يجب على صاحبه حفظه ولا يتركه يدخل على الحمار، بخلاف الحمار فإنه لا يخاف منه ولا يجب على صاحبه حفظه بحال من الأحوال. ويجب فرع، ويجب حفظ البعير المقتلم أي الهائج لشهوة الضراب لشهوة الركوب، والكلب العقور وشبه الكلب العقور والبعير على مالكه، يجب الحفظ على المالك فيضمن ما يجنيه بدون الحفظ إذا علم، بشرط أن يعلم، إذا علم بحاله وأهمل حفظه، أهمل المالك حفظ ذلك البعير أو الكلب، ولو جهل حاله أو علم ولم يفرط في حفظه فلا ضمان في هذه الحال. وفي إلحاق الهرة الضارية السبعية الوحشية بهما بالكلب وبالبعير قولان، من استناد السلف إلى تفريطه في حفظها إلى تفريط المالك في حفظ الهرة، فإذن نقول بالضمان، وعدم جريان العادة نقول بعدم الضمان، وبعدم جريان العادة عند الناس وعند العرب بربط الهرة، والأجود القول الأول أي القول بالضمان.
العادة
يعني عادة الناس، عادة الناس الهرة يعوفوها بعد وحدها تروح تمشي تسرح وتبرح في البيت. نعم يجوز قتلها، يجوز قتل الهرة الضارية ليتخلص الإنسان من شرها. طبعا مسألة البعير المقتلم جاء في الوسائل المجلد 19 صفحة 186، نقرأ رواية واحدة في هذا الباب لا بأس. عفوا 86 بلي 186، باب ضمان صاحب البعير المقتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة. طبعا أول مرة ليست في أول مرة خصوصية، إنما إشارة إلى أنه أول مرة يعلم الصاحب، لذا اشترط المصنف والشارح بالعلم لا باعتبار أول مرة وثاني مرة، يعني أول مرة ليس فيها خصوصية، ليس ملاك الضمان وعدم الضمان أول مرة أو ثانيها، بل إن علم صاحب البعير أنه مقتلم وجب عليه حفظه ويضمن ما أتلفه. عن الحلبي عن أبي عبد الله قال سئل عن بخفي اقتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفاحل بالسيف، فقال صاحب البخفي بخفي نوع من البعير ضامن للدية ويقتص ثمن بختية، يعني ثمن البختية يأخذه، ولكن يكون صاحب البختية هو الذي يضمن الدية لو أتلف نفسا أو مالا أو قرفا. وهناك روايات أخرى في المقام أيضا. وأما بالنسبة إلى الكلب العقور صفحة 189، باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه، وإن دخل بغير إذن لم يضمن، كما سيأتينا هذه الرواية يعني هذا المعنى بنحو التفصيل في عبارة المصنف والشارح. نقرأ الرواية ثم عبارة المصنف والشارح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره، فقال إن كان دعية فعلى أهل الدار أرش القادش، وإن كان لم يدعى فدخل فلا شيء عليهم، جعل فرق بين الدعوة وغير الدعوة. نعم يجوز قتل الهرة ولو دافعها عنه إنسان، لو دافع الحيوان المقتلم الدابة، طبعا ليس المقتلم فقط عودا على بيت مطلق الدابة، لو دافعها عنه إنسان فأدى الدافع إلى تلفها، حين الدافع عن نفسه أن يدفع الشر عن نفسه شر الدابة أدى ذلك إلى تلفها أو تعيبها أو تعيبت الدابة، فلا ضمانة لجواز دفعها عن نفسه، شرعا يجوز، وأينما كان الجواز والسائغية ف
فلا يتعقبه ضمان كما مر سابقا، لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به، يعني لابد أن يراعي مراتب الدفع، فإذا كان يدفع برفع عصا يرفع العصا فلا يضرب، وإذا كان تندفع بضربة واحدة يضربها ضربة واحدة لا يزيد، فإن زاد عنه أو دخل الكلب بعد دخول النازل، وإنما يضمن في هذه الصور لإطلاق الناس والفتوى، وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن. طبعا إطلاق الناس باعتبار قال لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا، فجملة وإن دخل بإذنهم ضمنوا مطلقة تشمل دخول الكلب قبل الضيف أو بعد الضيف النازل. وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن المالك، ولو أذن بعض من في الدار دون البعض، بعض أذن في الدخول والبعض الآخر لم يأذن، فإن كان الآذن ممن يجوز الدخول مع إذنه كصاحب الدار كالولي مثلا اختص الضمان به، هو الذي يكون ضامنا، وإلا فكما لم يأذن. إذا خادمة الدار مثلا أو زوجة الدار أذنت فحكمها تكون كمن لم تأذن، فلذا لا يضمن صاحب الدار. وإلا لو لم يكن الآذن له حق الإذن في الدخول فكما لو لم يأذن، يعني حكمه كما لو لم يأذن، فلا يضمن صاحب الدار. ولو اختلف الداخل النازل والداخل اختلف مع صاحب الدار مع مالك الدار في الإذن وعدم الإذن، قدم المنكر، النازل والضيف يدعي الإذن وصاحب الدار ينكر ذلك على أنه لم أؤذن لك في الدخول فكيف دخل، فهنا يقدم قول المنكر أي قول صاحب الدار. المسألة التاسعة، يضمن راتب الدابة ما تجنيه، تجني الدابة بيديها ورأسها دون رجليها، هذا بالنسبة للراكب. والقائد للدابة كذلك الذي يقود الدابة يعني يمشي أمام الدابة يضمن جناية اليد والرأس خاصة، وأما السائق يضمنها يضمن الدابة مطلقا في الرأس واليد والرجل، وكذا يضمن جناية الدابة مطلقا لو وقف بها الراكب أو القائد. ومستند التفصيل الأخبار التي جاءت في هذا الباب الوسائل المجلد التاسع صفحة 183، عليكم بالمراجعة 183 مجلد التاسع عشر. لو وقف بها الراكب يعني يقف الراكب بالدابة أو يقف القائد بالدابة فأيضا يضمن الجميع باعتبار الجميع في متناول يده، معذرة شيخنا. والقائد سلام عليكم مولاي. ومستند التفصيل أخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاء، ولا يملكان رجليها لأنهما خلفهما، والسائق يملك الجميع. وأما بقية المسألة فاحتراما لسماحة الشيخ نعطل الباحث، والحمد لله رب العالمين.